بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن تخليل الخمر. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا، فقال: لا. رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي وصححه. قال: وعن انس رضي الله تعالى عنه ان ابا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا، قال: اهرقها. قال: افلا نجعلها خلا؟ قال: لا. رواه احمد وابو داود. قال: وعن ابي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما حرمت الخمر: ان عندنا خمرا ليتيم لنا، فامرنا فاهرقناها. فأهرقناها. قال: رواه أحمد. العبارة عندكم: فأهرقناها، لأن عندنا بزيادة نون، والظاهر انها يعني خطأ مطبعي. فأهرقناها هنا. قال: وعن انس رضي الله تعالى عنه ان يتيما كان في حجر ابي طلحة رضي الله تعالى عنه فاشترى له خمرة، فلما حرمت سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتخذ خلا؟ قال: لا. الحديث رواه أحمد والدارقطني. نعم. أحسن. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتتخذ خلا؟ يعني الخمرة. قال: لا. رواه أحمد والدارقطني. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله بعد الكلام على حكم الخمر والمواد التي تتخذ منها الخمر والنهي عن الانتباذ فيما يسرع إليه الخمر والنهي عن الخليطين لأنها تسرع في الإسكار ثم أتبع ذلك ما الحكم وما التصرف في من ملك خمرا؟ قالت إليه أعطيها وهبت له، أراد أن ينتبذ يعني يصنع نبيذا، لكنها غلت واشتدت وصارت خمرا، ماذا يصنع بها؟ هل له أن يغير هذا الخمر ويحوله إلى مادة مباحة؟ لأن من المعلوم أن الخل طعام مباح يجوز استخدامه، والخل في غالب الصناعات والأحوال لا يكون إلا بعد الخمر. المواد التي يتخذ من الخل تخمر، ثم بعد أن تخمر تتحلل وتتحول إلى خل. وأهل العلم على أن الخل صناعة يمكن للإنسان أن يعدها بحيث تتحول المادة بطبيعتها إلى أن تنتهي إلى مرحلة الخل، لكن إن توقفت عند مرحلة الخمر فليس له أن يخللها في ذلك الحين، لكن له أنه ابتداء عندما يريد صنع الخل أن يضع من المواد ما يجعلها تتحول بعد كونها خمرا إلى الخل. أما بعد أن تكون خمرا ليس له أن يخللها بإضافة مادة لها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن تخلل الخمر. فمن أراد فعل الخمر الخل يضيف إليه المواد التي تصيره خلا ابتداء، لا أو قبل أن تخمر أو قبل أن يخمر أو تخمر المادة قبل أن تصير خمرا، أما بعد صيرورتها خمرا فليس له أن يضيف إليها ما يحولها إلى الخل. ولذلك متى ما صارت خمرا تعين كبها وإهراقها وإتلافها، ولا يجوز له أن يخللها. هذا الذي عليه أهل العلم، وسيأتي تفصيل في المسألة، لكن ما قام الدليل عليه من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه متى صارت خمرا فقد فقدت ماليتها وفقدت قيمتها ولم تصبح مالا، ولذلك يتعين إراقتها، لأنها أصبحت رجسا كما قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ولأنه لما نزلت آية التحريم تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تهرق، يعني الخمر، فأهرقت. ولو كان تعديلها من خمر إلى خل جائزا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتلافها، لا سيما وأنه نهى المسلمين عن أن يتلفوا أموالهم. ولو كانت الخمر لها شيء من المالية لأمرهم بإبقائها، لكن لما نهاهم عن إبقائها وأمرهم بإتلافها حتى إن سكك المدينة، يعني طرقها، سالت من كثرة ما أراق الناس فيها من الخمر. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس وقصة أبي طلحة. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان له يتيم، يعني في حجره، وكان لهذا اليتيم مال، فتاجر أبو طلحة بماله. ومن الأمور التي اتجر بها أنه اشترى له خمرا، والخمر في ذلك الزمان كانت مباحة، وكان الناس يتاجرون فيها، لأن الله تعالى قال فيها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ومن المنافع التي كانت للناس البيع والشراء. ولما أمر الناس بالمتاجرة بأموال اليتامى لتنميتها ولزيادتها حتى لا تأكلها الصدقة، لذلك حرص أبو طلحة رضي الله عنه أن يتاجر، ولعل بيع وشراء الخمر في زمنهم كان من أربح التجارات ومن أعظم المكاسب، ولذلك فعل أبو طلحة ذلك، تاجر في مال اليتيم، اشترى به خمرا يتاجر فيها ويتكسب. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. لكن أبا طلحة رضي الله عنه احتار، المال مال يتيم، ونحن مطلوب منا أن نرعى مال اليتيم وأن نحرص على مال اليتيم وننمي مال اليتيم ولا نعرضه للهلاك والإفساد والخسارة، فما العمل إذن؟ فكر أبو طلحة رضي الله عنه: أيبيعه ولو بقيمته التي اشترى؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن البيع، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طرأ على بال أبي طلحة رضي الله عنه أنه يحوله من كونه خمرا محرما إلى مادة مباحة وهي الخل، يخلله بأن يلقي فيه ملحا أو يضيف إليه مادة، هذه المادة تحوله من كونه خمرا إلى كونه خلا، فيطيبه بعد أن كان خبيثا، ويحله بعد أن كان محرما. وسأل واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهاه، لأن القاعدة الشرعية أن الله تعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين وأخبر ووجه الأمة وقال لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، لما حرم عليهم الشحم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه. ومعنى جملوه يعني أذابوه، حولوه من كونه شحما إلى كونه دهنا، وكانوا يفيدون من هذا الدهن، يطلون به السفن، يستصلحون به الجنود. جملوه فباعوه وأكلوا ثمنا، مع أنه محرم، وكل ما حرم لعينه ولذاته يحرم ثمنه. ولهذا جاء ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكذلك ثمن الميتة خبيث، وهكذا الخمر ثمنها خبيث لا يجوز بيعه ولا شراؤه. لهذا لما طلب أبو طلحة رضي الله عنه أن يسترد مال هذا اليتيم بتغيير الخمر إلى الخل، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتبين من هذا أن تخليل الخمر يعني تحويلها من خمر إلى خل أمر محرم، لكن متى تخللت من حالها وبطبعها فهذا التخليل جائز، يحولها إلى مال محترم يجوز الانتفاع به ويجوز بيعه ويجوز شراؤه، لأن المسألة تغيرت تلقائيا دون أن يتدخل فيها عمل إنسان، لكن لو تدخل فيها عمل الإنسان فلا يجوز. لكن لو أن هذا الإنسان عندما جمع ونبذ التمر أو العنب أو غيرهما من المواد التي يصنع منها الخل، لو صنعها أو جمعها ابتداء وهو يريد فعل الخل وأنتج الخل، فهذا الخل جائز ومباح. لكن لو هذا النبيذ صار خمرا وأراد صاحبه أن يحوله من خمر إلى خل فلا يجوز. بعد كونه وبعد صيغورته خمرا، اما قبل ان يصير خمرا ما دام هو نبيذ او ما دام هو مواد اولية وتصرف في فعل الخل فهذا جائز ان شاء الله. وقد نقل الامام الشوكاني عن اهل او عن ائمة الفقه ان هذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد والامام الشافعي رحمه الله، واما الامام مالك فتعدد النقل عنه قول يوافق الجمهور وهو عدم جواز تحليل عدم جواز تخليل الخمر، وقول يرى جواز ذلك بإضافة مادة إلى الخمر فتحولها من كونها خمرا إلى كونها خلا، وقول ثالث كأنه التوقف. وأما المشهور والمنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو الجواز، يعني أنه يجوز لمن كان عنده خمر أن يخللها بإضافة بعض المواد إليها، ورد عليه الجمهور بأن هذا القول مخالف لما جاءت به النصوص ولما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه أبا طلحة رضي الله عنه أن يحول الخمر خلا. قال باب النهي عن تخليل الخمر، يعني عن تحويلها من كونها خمر الى كونها خلا. قال عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا يعني يحول الى الخل فقال لا. والحديث رواه احمد ومسلم وابو داود يعني في السنن والترمذي في جامعه وقال انه حديث صحيح. وتصحيح الترمذي يوافق تصحيح مسلم، والحديث صحيح لاخراج الامام مسلم رحمه الله له، فهو دليل على انه لا يجوز تخليل الخمر. ثم اورد حديث انس رضي الله تعالى عنه مبينا فيه سبب ورود هذا الحديث، وهو ان ابا طلحة الانصاري زيد بن خالد او خالد بن زيد عم انس وزوج امه كان لديه يتيم يكفله ولليتيم مال، وكان ابو طلحة رضي الله عنه يتاجر في مال هذا اليتيم ينميه كما امر الله تعالى بذلك، الا ان ابا طلحة اشترى بمال هذا اليتيم او ببعضه خمرا، وابو طلحة انما اشتراها يعني الخمر يوم ان كانت مباحة قبل ان تحرم، فلما نزل التحريم اراد ان يستثني مال اليتيم عن ان يباع ويهرق إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بذلك، فدل هذا على أن الخمرة لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وأن من كانت عنده يتعين عليه أن يهريقها. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال: أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلا، يعني نحولها إلى الخل؟ قال: لا. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو بمعنى حديث أنس الأول، إلا أن الزيادة التي جاءت فيه بينت سبب ورود هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرا ليتيم، يعني هي ملك لهذا اليتيم يتجر فيها له، ليتيم لنا، فأمرنا فأهرقناها. الحديث رواه أحمد، وهو يشهد لحديث أبي طلحة رضي الله عنه، والقصة واحدة، ولعلها تكررت لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على تنمية أموال اليتامى، ووجدوا أن من أسهل ومن أيسر الطرق في تنميتها والمحافظة على هذه الأموال دون أن يضيع منها شيء أن يتاجروا بها في الخمور، لكن الشرع نهاهم عن ذلك. قال: وعن أبي سعيد قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن يتيما كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرا. وهذا الحديث فيه إضافة إلى أن أبا طلحة لم يكن هو الذي صنع الخمر من مال اليتيم، وإنما اشترى من مال اليتيم هذا النوع، اشترى منه ها الخمر ليبيعها ويتجر فيها، فاشترى له خمرا. فلما حرمت يعني الخمر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتتخذ خلا؟ أي يعني أيجوز لنا أن نحولها من كونها خمر إلى كونها خل؟ فقال: لا. الحديث رواه الدارقطني. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث بقوله: حديث أنس الأول الذي رواه مسلم، قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. وحديث أنس الثاني، وهو آخر حديث أو الحديث الثاني، لأن لأنس ثلاثة حديث في هذا الباب، الحديث الثاني قال عزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم، وإن كان هنا أشار إلى أنه رواه الإمام أحمد وأبو داود، لكن زادوا أن الإمام مسلم رحمه الله أخرجه. قال: وهو كما قال، أي إن الشوكاني يؤكد كلام المنذري، لأن الإمام المنذري خبير بكتاب مسلم. وهل هناك دليل على هذه الخبرة؟ يعني ما دليلنا على خبرة كتاب مسلم كتابي على خبرة المنذري لكتاب مسلم؟ ها؟ أنه اختصره، وكتاب مسلم الإمام المنذري رحمه الله اختصره، وهو موجود مطبوع في مجلد مشهور يسمى بمختصر صحيح مسلم للإمام المنذري، ولذلك هو اطلع على كل الأحاديث الواردة فيه، ومن هنا نبه إلى كأنه ينبه إلى أن هذا الحديث موجود في مسلم، وإن كان المجد بن تيمية رحمه الله لم يشر إلى ذلك، ولهذا قال وهو كذلك. قال هو كما قال في صحيح مسلم، ورجال إسناده في سنن أبي داود ثقات. كأنه لما كان الحديث في مسلم، وحديث مسلم أحاديثه كلها صحيحة، أراد أن يؤكد هذه الصحة حيث وجدت أيضا في سنن أبي داود، لأن أبا داود أخرج هذا الحديث كما أشار إليه المجد بقوله رواه أحمد وأبو داود، فسنده عند أبي داود سند الثقات. قال وأخرجه ورجال إسناده في سنن أبي داود ثقات. قال وأخرجه الترمذي من طريقين، وقال الثانية أصح. قال وحديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أشار إليه الترمذي، يعني عندما روى هذا الباب في كتابه الجامع أشار إلى أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخرج هذا الحديث، حيث قال وفي الباب عن أبي سعيد. قال أشار إليه الترمذي قال وفي الباب عن جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وأبي سعيد رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال وفي لفظ الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر كما في الكتاب يعني الذي بين أيدينا أنه قال إيش، أن يتيما كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرة، فلما حرمت سئل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرفوع من الحديث، علق عليه بقوله فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر يعني الخمر بالتخليل إذا خللها، ولذلك يتعين إراقتها حتى لو تحولت خلا بالتخليل، ولا تطهر بالتخليل هذا إذا خللها بوضع شيء فيها، أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك، يعني لم يضف إليها مادة وإنما غير موضعها، فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر، تكون حلالا إذا صارت خمرة إذا صارت خلا، وتطهر بعد أن كانت نجسة يوم أن كانت خمرة. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة رحمهما الله تطهر يعني الخمر يعني الخمرة إذا حللت بإلقاء أو إذا خللت بإلقاء شيء فيها، يعني تتحول من كونها نجسة إلى كونها طاهرة. قال وعن مالك ثلاث روايات اصحها ان التخليل حرام كما هو رأي الجمهور، يعني حرام ومباح ومتوقف فيه. قال فلو خللها عصا يعني كان آثما بالتخليل، لكنه تطهر لأنها تحولت من كونها خمرا إلى كونها خلا. قال عصا وطهرت. قال القرطبي كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه، يعني الحديث، لأن كلا فيهما النهي عن التخليل. إذ لو كان جائزا يعني التخليل لكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد ضيع على الأيتام مالهم بمنع أبي طلحة من إيه؟ من التخليل، ولا وجب الضمان على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بشيء، فهذا من أظهر الأدلة على أنه لا يجوز تخليل الخمر. قوله أهرقها، قال بسكون القاف وكسر الراء في دليل على أن الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة. قال القرطبي وقال بعض أصحابنا، وما يريد بأصحابه يعني علماء المالكية، يعني المالكية، لأن القرطبي رحمه الله هو على مذهب الإمام مالك، فإذا قال الإمام هذا صاحبنا أو على رأي أصحابنا تبين أنه يريد بأصحابه أهل مذهبه. قال القرطبي وقال بعض أصحابنا تملك وليس بصحيح، يعني الخمر ما تملك. لو أن إنسانا أهدى إليك دن خمر لا يجوز لك أن تقبله، ولو وجدته مع مالك يجب أن تريقه ولا تستفيد منه ولا تستخدمه. قال القرطبي وقال بعض أصحابنا تملك وليس بصحيح. ولفظ أحمد في رواية له أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندي خمور لأيتام، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أرقها، قال ألا أخللها؟ قال لا. ثم قال رحمه الله لا خليها، يقول لماذا صلاة الجنازة بتسليمة واحدة، وهل هناك دعاء للمصلي في التكبيرة الرابعة؟ نقول هكذا شرع الصلاة الجنازة، والنبي صلى الله عليه وسلم سلم عند الفراغ منها تسليمة واحدة، وهو الذي عليه رأي الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسلم تسليمتين، لأنه نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. إلا أن أشهر ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم تسليمة واحدة بعد أن يكبر 4 تكبيرات، وهذه التكبيرات يقرأ في الأولى أو بعد الأولى بسورة الفاتحة، ويقرأ بعد الثانية أي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ييسر الله سبحانه وتعالى له. وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه يدعو لنفسه بعد أن يدعو للميت، كأن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وأما بعد التكبيرة الرابعة فيصمت قليلا ثم يسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يشرع للمصلي أن يدعو لنفسه بعد التكبيرة الرابعة. هذا ما يذكر في من أمر صلاة الجنازة. يقول: ما حكم صلاة الجمع والقصر بالنسبة للمسافر في الباخرة؟ الجواب: جمهور أهل العلم على أنه تجوز الصلاة في الباخرة، وإن كان بعضهم يرى أن الصلاة لا تكون، يعني لا تكون في ما هو متحرك، صلاة الفريضة لا تكون على ما هو متحرك بل على ما هو ثابت، لكن لما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأن الباخرة مامونة الاضطراب، وأن الحركة فيها يعني قد لا يشعر بها المسافر، ولأن ترك أو تأخير الصلاة وعدم أدائها أثناء ركوب الباخرة قد يؤدي إلى ضياع الصلاة وخروج وقتها، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الصلاة في الباخرة، وهو الذي استقر عليه الأمر، بل تعداه إلى الطائرة عليه الصلاة والسلام، لكنه ما ركبها، وركبها أصحابه رضوان الله عليهم. والغالب أنهم كانوا يصلون على ظهر الباخرة حيث تمر الأوقات، ولا يمكن أن يصلي الإنسان على الأرض، لذلك شرعت الصلاة على في الباخرة، وعلى المسافرين أن يجمعوا ويقصروا، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وهو أمر لا ينبغي ان يغيب عن بال المصلين، ولهم ان يقصروا من الصلاة، بل الافضل لهم ان يقصروا من الصلاة، لان الباخرة اثناء وجودهم في الباخرة انما هي في حالة سفر، والمسافر له ان يجمع بين الصلاتين جمع تقديم او جمع تاخير، ولهم ان يقيموا شعائر الصلاة، خصوصا وان البواخر في هذه الازمان يمكنها ويتاح فيها اداء الصلاة جماعة بيسر وسهولة، حيث يتوفر فيها الماء الذي يحتاجه المتوضي، ويتوفر فيه اماكن الصلاة، وهذا ما ينبغي ان يحرص عليه المسلمون. وان من يريد ان يصلي يتعين عليهم ان يستقبلوا القبلة ما داموا في الباخرة ويصلوا الى القبلة، فان دارت الباخرة داروا حيث القبلة. اما السؤال الثاني يقول: ما حكم من ادى العمرة عن والده المتوفى، ما علم سيادتكم اني لم اؤدي العمرة؟ يعني كأنه لم يعتمر عن نفسه. الجواب: ننصح الاخ السائل ونبين له ان هذا الذي ينبغي ان يفعله هو ان يبدأ بالعمرة لنفسه ويعتمر عن نفسه، فإن غلب على ظنه انه يعود الى البلاد مرة ثانية، يعود الى مكة مرة اخرى، فلينشئ العمرة الثانية عن والده. وانشاء العمرة عن والده من بلده الذي توفي فيه اكمل وافضل واكثر اجرا، مع ان هذا المعتمر عن والده له من الاجر مثل اجر والده، لكن يذكر بعض الناس انه حاول ان يؤدي العمرة عن نفسه وعن من يريد ان يعتمر عنه، لكن لا يتمكن من العودة، ربما لانه لا يملك، وتكاليف العمرة كثيرة، وقد وجد فرصة جاء فيها الى هذه البلاد ويريد ان يغتنم وجوده في مكة ليعتمر عمن هو قريب له ممن توفي ولم يعتمر، كأبيه المتوفى او امه المتوفاة او جده او عمه او ابنه، وهكذا اقرباؤه الذين ما اتيحت لهم فرصة الاعتمار، فهل له ان يعتمر عنهم بان يخرج من مكة الى التنعيم ادنى الحل ويؤدي العمرة. نقول اذا غلب على ظنه انه لن يعود الى مكة مرة اخرى وانه وجد الفرصة فلا بأس ان يعتمر عن قريبه المتوفى، سواء خرج الى ادنى الحل او خرج الى الميقات ورجع محرما من الميقات، ولعل هذا اكمل. يعني مثلا رجل ذهب جاء من بلده وادى العمرة عن نفسه ثم جاء الى المدينة وهو يريد ان يعود الى مكة مرة اخرى، فليكن احرامه عن قريبه من احرام اهل المدينة ومن ميقات اهل المدينة، وبهذا يكون قد ادى العمرة من الميقات، واداؤها من العمرة من الميقات هو الفعل الاكمل. لكنه لو ما اتيحت له الفرصة من الخروج عن مكة الا الى بلده وخرج الى ادنى الحل وادى العمرة عن قريبه، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يقبل منه وان تكون هذه العمرة مجزئة عن قريبه وانها تسقط عن قريبه واجب العمرة التي كانت عليه ولم يؤدها. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ارادت ان تؤدي عمرة ثانية غير العمرة التي قرنت بها الحج، امر اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه واخرجها الى التنعيم واعتمرت من التنعيم. وهذا الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كاف في الاذن لغيرها ان تعتمر من التنعيم او ان يعتمر من التنعيم كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. وما جاء عن بعض اهل العلم من تخصيص ذلك وحمله على انه خاص بعائشة فلا يظهر فيه الخصوصية، لا سيما وان النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته ومن شانه وديدنه ان الفعل اذا كان خاصا ان ينبه على التخصيص، لكنه لما لم ينبه وامرها وكانت رضي الله تعالى عنها هي المثال الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم باداء العمرة لمن كان في داخل مكة، فعرفنا من هذا ان الافاقي يعني من كان خارج مكة واراد الاعتمار لابد وان يعتمر من الميقات، واما المكي ان اراد ان يعتمر فانه يخرج الى ادنى الحل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول: وجدنا كثيرا من اهل مكة يتحركون كثيرا اثناء الصلاة، فهل تبطل الصلاة باكثر من 3 حركات؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن علامات الخشوع أن يسكن الإنسان أثناء أداء الصلاة ولا يكثر الحركة، وأن الحركة من اختلاس الشيطان، ولا شك أن من يتحرك صلاته تقل وتنقص بهذه الحركة لأنها تنافي الخشوع، إلا أن أهل العلم يستثنون الحركات التي لا بد منها والتي هي في مصلحة الصلاة، كأن يدخل الإنسان في الصلاة ثم تبدو له فرجة في الصف السابق فلا بأس أن يتقدم ليسد تلك الفرجة، وهكذا لو وقف الإنسان يصلي فاتضح له أنه تأخر عن الصف أو تقدم عن الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقيم الصفوف في الصلاة وأن نسد الفرج، وألا ينبغي للإنسان أن يتقدم وأن يتأخر عن الصف، فإن فعل ذلك فلا بأس. وهكذا لو غلب عليه عطاس أو تثاؤب وهو في الصلاة وفعل ذلك، فهذا أمر لا يملك الإنسان رده ومنعه، والله يعفو ويتجاوز عن ذلك. أما إذا كان كثرة الحركة عبثا كما يشاهد من بعض الناس يتحرك يمينا وشمالا وربما اهتز مع قراءة الإمام أماما وخلفا طربا لقراءة الإمام أو نحو ذلك، وبعضهم قد تصيبه الغفلة فيشغله الشيطان أثناء الصلاة ينظر في الساعة أو يعد النقود كما ينقل عن بعضهم وهو في الصلاة، فلا شك أن مثل هذه إن كثرت تبطل الصلاة. أما إذا كان هذا الفعل للحاجة وللضرورة كما ذكرت من تسوية الصف ومن سد الفرجة ومن كظم التثاؤب ومن إزالة البصاق أو المخاط، فلا بأس، والله أعلم.